الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس الثاني من كتاب الصيام من صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله. قال: باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. معنى كتب فرض. وقوله باب وجوب الصيام أي ركنيته صيام رمضان. وكان قد فرض الله عز وجل على الناس صيام عاشوراء، فلما فرض رمضان من شاء صام ومن شاء أفطر. فمن أفطر متعمدا لغير ما عذر شرعي أثم إثما عظيما. وإذا كان في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أقوام يعلقون في عراقيبهم تسيل أشداقهم دما، فسئل عنهم فقال: الرجل يفطر قبل تحلة صومه، فكيف بالذي لا يصوم بالكلية؟ فينتهك حرمة الشهر وينتهك أمر الله. قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام أي فرض كما كتب على الذين من قبلكم أي من اليهود والنصارى لعلكم تتقون، لعلها تحصل لكم التقوى. وقد اختلفوا في الصيام اليهود والنصارى كيف كان، وقد ذكر القرطبي رحمه الله عجائب في تحيل النصارى، أن صيامهم كان في الصيف فحاله إلى الشتاء وزادوا 10 أيام، ثم مرض ملك منهم فزاد 10 أيام، ثم أصبحوا يتلاعبون. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد وهو أبو رجاء البغلاني مصري، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل، وأبو سهيل ابن عم مالك بن أنس، ما اسمه؟ نافع. عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، يعني رأسه مكشوف وشعره منثور، فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة. بدأ بها لأنها أهم المهمات، فيجب على الإنسان أن يقدمها على كل عمل. فقال: الصلوات الخمس إلا أن تتطوع، يعني تزيد فيها تطوعا، كصلاة الضحى والنوافل القبلية والبعدية وقيام الليل فلا حرج، بل كل خير. قال: فأخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تتطوع شيئا، كصيام 6 أيام من شوال أو 3 أيام من كل شهر أو الاثنين والخميس على ما يأتي إن شاء الله. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام، أخبره، ولم يذكر هنا أنه فصل له أحكامها، فلعلها فصلت في موطن آخر، أو لعل الراوي كان يختصر الحديث على الشاهد منه، من أن النبي صلى الله عليه وسلم دل على شرائع الإسلام وعلى أركانه وواجباته العظام. قال: والذي أكرمك بالحق، لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق. لكن من يستطيع ما استطاعه هذا الآن؟ إن لم تنتبه لنفسك في النوافل ربما ضيعت الفريضة. انظروا، أغلب الناس الذي ربما ما يهتم بصلاة النافلة قبل الفريضة ربما تفوته تكبيرة الإحرام أو ركعات من الصلاة. جاء في مسلم: أفلح وأبيه إن صدق. ذكر أهل العلم فيها أقوال: الأول أنها تصحيف من أفلح والله، والثاني أنها يمين لا يراد به ظاهره، وإنما كان يطلقه العرب. الثالث أنها شاذة بها إسماعيل بن جعفر، وهذا هو الراجح ورجحه ابن عبد البر رحمه الله. فالصواب أنه أفلح إن صدق أو دخل الجنة إن صدق، لأنه أتى بما وجب عليه. وقد قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال: حدثنا مسدد بن مصرف قال: حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع. أيوب أبوه من سبي كابل، كيسان من سبي كابل، ونافع مولى بن عمر من سبي كابل، وكلهم إمام. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صام النبي صلى الله عليه وسلم عاشورا وأمر بصيامه. عاشورا هو العاشر من محرم. فلما فرض رمضان ترك، أي تركت الفريضة، وأما السنية ما زالت مستمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى القابل لأصومن التاسع. وفي مسلم: وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية. نعم، أن يكفر السنة الماضية فقط. قال: وكان عبد الله لا يصومه إلا أن يوافق صومه. عبد الله بن عمر كان لا يصومه لأنه ليس بفريضة، ولعله تارك ذلك حتى لا يظن الناس أنه فرض. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا الليث وابن سعد بن الحارث الفهمي عن يزيد بن أبي حبيب أن عراك بن مالك حدثه أن عروة أخبره عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية. وهذا دليل على أن الكفار قد يتعبدون إلا ببعض الأعمال الصالحة، ولا ينفعهم ذلك إذ لم يكن عندهم التوحيد. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، أي إلى أن فرض رمضان، حتى أنه جاء في شأنه لعله يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم مفطرا فليصم، ومن أصبح صائما فليتم صومه. حتى الأطفال كانوا يصوموهم ويعطونهم العهن يعللوهم به حتى تأتي المغرب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فليصمه ومن شاء أفطره. وهذا دليل على النسخ، لكن نسخ من الوجوب إلى الاستحباب، لأن النسخ قد يأتي بإزالة الحكم كلية، وقد يأتي بإزالة بعض الحكم. قال: باب فضل الصوم. فضله عظيم. الأول أنه من الأركان الخمسة، لأن الله عز وجل ما فرض هذه الأركان إلا وهي أحب الطاعات إليه. الأمر الثاني أنه عبادة تتابعت عليها الأمم، وهذا دليل على محبة الله عز وجل له. الأمر الثالث أن الله جعل بابا في الجنة خاص بالصائمين، وهو باب الريان. الأمر الرابع أنه سبيل الأنبياء، فكلهم كان يتعبد لله عز وجل بالصوم. الأمر الخامس أن الله أضافه إلى نفسه: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الأمر الخامس أنه سبب لكسر الشهوة، فإن البطنة تذهب الفطنة، وجاء في فضل من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه من النار بذلك اليوم 70 خريفا. وله غير ذلك من الفضائل. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة وهو القعنبي عن مالك عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة. جنة أي كالدرقة والواقية والساترة، فهي تستر صاحبها من الوقوع في كثير من الشرور، وربما سترت صاحبها في الآخرة من النار. جاء في بعض الروايات كجنة أحدكم في القتال فلا يرفث، أي الصائم، والمراد بالرفث هنا الكلام الفاحش، ويطلق على الجماع. ولا يجهل، أي لا يفعل شيئا من أفعال أهل الجهل كالصياح والسفة ونحو ذلك، بل يعود نفسه الهدوء والسكينة. وإن امرؤ قاتله، ما قال قتله، قاتله أي تضارب معه تخاصم معه أو شاتمه باللسان، سبه أو تنقصه أو نحو ذلك، فليقل إني صائم. قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال، ولا بأس أن يقول له إني صائم، وليس هذا من الرياء في شيء، وإنما هو دعوة إلى مكارم الأخلاق، كأنه يقول الصيام يمنع من مثل هذا العمل، فينبغي لك أن تتورع عن هذا. قال فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنه، فإن أصر دفعه بالأخف، فالأخف كالصائل، هذا في من يروم مقاتلته حقيقة. فإن كان المراد بقوله قاتله شاتمه، لأن القتل يطلق على اللعن، واللعن من جملة السب، ويؤيده ما ذكرت من ما ذكرت من الألفاظ المختلفة، فإن حاصلها يرجع إلى الشتم. فالمراد من الحديث أنه لا يعامله بمثل عمله، بل يقتصر على قوله إني صائم. واختلف في المراد بقوله فليقل إني صائم، هل يخاطب بها الذي يكلمه بذلك، أو يقولها في نفسه، وبالثاني جزم المتولي، ونقله الرفاعي عن الأئمة، ورجح النووي الأول في الأذكار، وقال في شرح المهذب كل منهما حسن، والقول باللسان أقوى، ولو جمعهما لكان حسنا. ولهذا التردد أتى البخاري في ترجمته كما سيأتي بعد أبواب بالاستفهام، فقال باب هل يقال إني صائم إذا شتم، إذا جاء باللفظ فلا حرج. مرتين إني صائم إني صائم. والذي نفسي بيده فيه جواز الحلف غير استحلاف لتوكيد الأمر، لخلوف وهو ما يخرج من الريح من فم الصائم، فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. اختلف في كون الخلوف أطيب عند الله من ريح المسك، مع أن سبحانه منزه عن استطابة الروائح، هذا كلام يحتاج إلى تعقب، فنثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه. وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. إذ ذلك من صفات الحيوان، ومع أنه يعلم الشيء على ما هو عليه على أوجه. قاله المازري: هو مجاز، لأنه جرت العادة بتقريب الروائح الطيبة منا، فاستعير ذلك للصوم لتقريبه من الله. فالمعنى أنه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم، أي يقرب إليه أكثر من تقريب المسك إليكم. وإلى ذلك أشار ابن عبد البر، وقيل المراد أن ذلك في حق الملائكة، وأنهم يستطيبون ريح الخلوف أكثر مما تستطيبون ريح المسك. وقيل المعنى أن حكم الخلوف والمسك عند الله على ضد ما هو عندكم، وهو قريب من الأول. وقيل المراد أن الله تعالى يزيه في الآخرة، فتكون نكهته أطيب من ريح المسك، كما يأتي المكلوم وريح جرحه تفوح مسكا. وقيل المراد أن صاحبه ينال من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك، لا سيما بالإضافة إلى الخلوف، حكاهما عياض. وقال الداودي: يا جماعة، المعنى أن الخلوف أكثر ثوابا من المسك المندوب إليه في الجمع ومجالس الذكر. ورجح النووي هذا الأخير، وحاصله حمل معنى الطيب على القبول والرضا. فحاصلنا على 6 أوجه. وقد نقل القاضي حسين في تعليقه أن للطاعة يوم القيامة ريحا تفوح، قال: فرائحة الصيام فيها بين العبادات كالمسك. ويؤيد الثلاث الأخيرة قوله في رواية مسلم وأحمد النسائي من طريق عطاء عن أبي صالح: أطيب عند الله يوم القيامة. وأخرج أحمد هذه الزيادة من حديث بشير بن الخصاصية، وقد ترجم ابن حبان بذلك في صحيح. ثم قال ذكر البيان بأن ذلك قد يكون في الدنيا، ثم أخرج الرواية التي فيها: فم الصائم حين يخلف من الطعام، إلى آخر ما قال. فهو طيب عند الله. نقول هكذا: هو طيب عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحتاج إلى إثبات ما لم يثبت، ولا إلى نفي ما ثبت. يترك طعامه، هذا بيان لطريق الصائم والسبب الذي جعله يجر هذا الأجر. يترك طعامه الأكل وشرابه المشروبات من ماء ونحوه من أجل، في رواية أو هي هذه، وشرابه وشهوته من أجل. بهذه الرواية استدل بعض أهل العلم على تحريم العادة السرية، وبأنها مفطرة تفطر الصائم، لأنه ما ترك شهوته لله عز وجل. ثم قال: الصيام وفيه فضيلة الإخلاص، من قوله من أجلي. ثم قال: الصيام لي وأنا أجزي به، أضافه إلى نفسه، لأن الصائم يراقب الله عز وجل، وإلا يمكن أن يشرب ويأكل ما أحد يراه، لكن هو يراقب الله عز وجل. قوله: الصيام لي وأنا أجزي به، أي سبب كونه لي أنه يترك شهوته لأجلي. وقع في رواية مغيرة عن أبي الزناد عن سعيد بن منصور: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به. ومثله في رواية عطاء عن أبي صالح الآتي: وقد اختلف العلماء في المراد بقوله تعالى الصيام لي وأنا أجزي به، مع أن الأعمال كلها له، وهو الذي يجزي بها، على أقوال: أحدها أن الصوم لا يقع فيه الرياء كما يقع في غيره، حكاه المازري ونقله عياض عن أبي عبيد، ولفظ أبي عبيد في غريبه: قد علمنا أن أعمال البر كلها لله وهو الذي يجزي بها. فنرى والله أعلم أنه إنما خص الصيام لأنه ليس يظهر من ابن آدم بفعله، وإنما هو شيء في القلب. ويؤيد هذا التأويل قوله صلى الله عليه وسلم: ليس في الصيام رياء، حدثنيه شباب عن عقيل عن الزهري فذكره، يعني مرسلا. قال: وذلك لأن الأعمال لا تكون إلا بالحركات إلا الصوم، فإنما هو بالنية التي تخفى عن الناس. هذا وجه الحديث عندي انتهى. وقد روى الحديث المذكور البيهقي في الشعب من طريق عقيل أو عقيل، وأورده من وجه آخر عن الزهري موصولا عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وإسناده ضعيف، ولفظه الصيام لا رياء فيه. قال الله عز وجل: هو لي وأنا أجازي به. وهذا لو صح لكان قاطعا للنزاع. وقال القرطبي: لما كانت الأعمال يدخلها الرياء والصوم لا يطلع عليه بمجرد فعله إلا الله فأضافه الله إلى نفسه، ولهذا قال في الحديث: يدع شهوته من أجلي. وقال ابن الجوزي: جميع العبادات تظهر بفعلها، وقل أن يسلم ما يظهر من شوب بخلاف الصوم. وارتضى هذا الجواب المازري، وقرره القرطبي بأن أعمال بني آدم لما كانت يمكن دخول الرياء فيها وضيفت إليهم بخلاف الصوم، فإن حال الممسك شبعا مثل حال الممسك تقربا، يعني في الصورة الظاهرة. والحسنة بعشر أمثالها، أي أن الله عز وجل يجازي الحسنة بعشر أمثالها إلى أضعاف كثيرة، والله غني حميد. قوله: أنا أجزي به أني أنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وأما غيره من العبادات فقد طلع عليها بعض الناس. قوله: الصوم لي، أي أنه أحب العبادات إلي والمقدم عندي. قال ابن عبد البر: كفى بقوله الصوم لي فضلا للصيام على سائر العبادات. رابعة الإضافة، إضافة تشريف وتعظيم. خامسة أن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب جل جلاله، فلما تقرب الصائم إليه بما يوافق صفاته أضافه إليه. سادسة أن المعنى كذلك لكن بالنسبة إلى الملائكة، لأن ذلك من صفاتهم. سابعها أنه خالص لله وليس للعبد فيه حظ، قاله الخطابي، هكذا نقله عياض وغيره. ثامنها سبب الإضافة إلى الله أن الصيام لم يعبد به غير الله بخلاف الصلاة والصدقة. تاسعها أن جميع العبادات توفى منها مظالم العباد إلا الصيام. عاشرها أن الصوم لا يظهر فتكتبه الحفظة كما تكتب سائر الأعمال، والصحيح أنها تكتبه. وقوله الحسنة بعشر أمثالها قد جاء في بعض الطرق: كل حسنة يعملها ابن آدم بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فأعاد قوله أنا أجزي به في آخر الكلام تأكيدا، وفيه إشارة إلى الوجه الثاني. وقع في رواية أبي صالح عن أبي هريرة في آخر هذا الحديث: للصائم فرحتان يفرحهما، وسيأتي الحديث. وقد قرب رمضان يا أخوة، فعلى الإنسان إلا أن يخلص العبادة لله، وتكون نيته إذا قدم رمضان أن يتقرب إلى الله، حتى يؤجر على النية من الآن. بارك الله فيكم.